أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمر بنا الأوقات الفاضلات فتكون سببا من أسباب رفعة الدرجات. أحمده وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي لقاء جديد من برنامجكم مشكلات الحياة نعرض لمشكلة جديدة، ألا وهي مشكلة البطالة والديون. يصعب على بعض الناس إيجاد عمل لأنفسهم، لا يجدون وظيفة، لا يجدون عملا، فبالتالي يمثل ذلك مشكلة تعترضهم في حياتهم. ماذا يفعلون وما هي الطرائق الشرعية لمعالجة مثل هذا؟ وقد يترتب على بعض الناس ديون، إما بسبب حاجتهم لنفقة على أهل بيتهم أو بسبب خسارة تجارية أو غير ذلك، فما هي الطرائق الشرعية المتعلقة بهذا؟ هذان موضوعان نعرض لهما في آخر لقاء من لقاءات برنامجنا مشكلات من الحياة. إذا نظرنا فيما يتعلق بمشكلة البطالة وجدنا أن النصوص الشرعية تأمر بالعمل وترغب على الاحتراف والاكتساب وتحث على ذلك وتجعل الأجر والثواب على من نوى باكتسابه التقرب لله عز وجل وإعفاف نفسه والقيام بنفقة من تحت يده. أمرت النصوص بالعمل والاكتساب، يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، يعني من يطلب الاغتناء بأداء عمل من الأعمال فإن الله عز وجل يجعل ذلك العمل غنية له، وبالتالي لا يحتاج إلى أحد من الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء السابقين وأنهم كانوا يحترفون: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم لقومه، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: يا رسول الله، وأنت؟ قال: وأنا كنت أرعى الغنم على قراريطة لأهل مكة. وانظر إلى ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما ذهب إلى الشام لأجل التجارة. وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. وفي مواطن عديدة جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فكان يرشدهم إلى الاكتساب والعمل وينهاهم عن السؤال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بل قد ورد في خبر يحتاج إلى أو لبعض أهل العلم فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب المؤمن المحترف، يحب المؤمن المحترف. وجاء في الحديث الآخر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عمال أنفسهم، يعني هم الذين يعملون ويؤدون العمل. وجاء في خبر آخر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون، فكان المهاجرون يشتغلون بالتجارة، وكان الأنصار يشتغلون بالزراعة، فحصلت الكفاية حينئذ. بل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحرف في مواطن كثيرة، وبين أن من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان فإنه يكتب له أجر بسبب ذلك، وأثنى على التاجر فقال: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. بل إن بعض الأحكام الشرعية خففت على العباد بسبب كونهم يحترفون ويكتسبون، فقال تعالى لما فرض في أول الإسلام قيام الليل، فخفف عن الناس في قيام الليل، وكان من الأسباب: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأمر الله جل وعلا بالمشي في مناكب الأرض والاكتساب منها، فحينئذ هذه نصوص شرعية واضحة. وجلوس الإنسان باطلا عاطلا بدون أن يكون له عمل ليس هذا مما يتوافق مع الشرع. ما هي طرق العلاج لمثل هذا؟ أولا احتساب الأجر في أداء العمل تقربا لله عز وجل واستغناء عن الخلق، وثانيا ألا يحتقر الإنسان شيئا من الأعمال فيؤدي العمل ولو كانت نفسه تبتعد عنه ما دام أنه لا يجد إلا ذلك العمل. والأمر الثالث أن نحرص على أن يقوم الآباء بإشغال أبنائهم معهم في أعمالهم، فالتاجر يشغل ابنه معه في تجارته، والمزارع يشغل ابنه معه في زراعته، والصانع ومن لديه مصانع يشغل ابنه معه في صناعته، وهكذا كل صاحب حرفة. العالم يأتي بأبنائه معه ليتعلموا منه فيكونوا علماء بعده، فيتعلم الناس حينئذ وينتقل، وتنتقل هذه المهن والحرف والعلم من جيل إلى جيل آخر. كذلك على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكون هناك مساعدة وتعاون، بالتالي يكون هناك فرص وظيفية كثيرة. هكذا أيضا علينا أن نحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية في أعمالنا، فإن هذا من أسباب نمائها وبركتها، ومن أسباب عدم ابتعاد الناس عن أداء هذه الأعمال والمهام. أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع الديون، فالديون هم وغم، الديون مذلة للعباد، الديون لها آثار سيئة كثيرة، ولذلك جاءت النصوص بالتحذير من الاستدانة فيما لا ثمرة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم للصلاة على إنسان، فإذا أراد أن يتقدم سأل: هل ترك دينا؟ فإن قالوا: لا صلى. فإذا قالوا: ترك دينا، قال: هل خلف وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه صلاة الجنازة. فإن قالوا: لم يخلف وفاء، امتنع من الصلاة عليه. في أحد الأيام سأل عن ذلك الميت الذي أتي به ليصلي عليه، فقالوا: عليه ديناران. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قام أبو قتادة فقال: صل عليه يا رسول الله وهما علي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، والمغرم تلك الديون التي تحيط برقبة الإنسان. وقيل له صلى الله عليه وسلم: ما لك تكثر أن تستعيذ من المغرم، ما لك تكثر أن تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، لأن هذا يبقي الدين عليه. ومن هنا جاءت الشريعة بجعل سداد الديون من مصارف الزكاة متى كان صاحب الدين لا يجد وفاء لسداد دينه. ولذلك علينا أن نسعى فيما يتعلق بعلاج موضوع الديون. علاج موضوع الديون له طرائق علاج كثيرة. من تلك الطرائق أولا أن لا يستدين الإنسان إلا لسبب وموجب، أما استدانة الإنسان بدون أن يكون هناك سبب فهذا قد يجعل ذمته تشتغل بما يعجز عن سداده والوفاء به. أيضا إذا استدنت دينا فنوي الوفاء، ومن استدان دينا ونوى الوفاء فإن الله جل وعلا سيفي عنه، وأما من نوى إتلاف ذلك المال فإن الله سيترفه كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. هكذا لا يستدين الإنسان إلا إذا علم أن له قدرة على السداد، أو علم أن له أصلا يرجع إليه يتمكن من سداد هذه الديون بواسطته، يكون عنده أرض يتمكن من بيعها بعد مدة وسداد هذا الدين، فلا بأس حينئذ أن يستدين. أما أن يستدين الإنسان وليس عنده قدرة على الوفاء وليس عنده أصول يتمكن من الرجوع إليها ومن ثم يسدد هذه الديون فهذا ليس من العقل في شيء. كذلك من أسباب أو من طرائق العلاج أن يتوجه الإنسان إلى ربه بالدعاء، فإن دعاء الله سلاح ناجع سلاح نافع، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة رضي الله عنه جالسا في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بقائه في المسجد، فقال: ديون لزمتني وهموم ركبتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلك على ما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستأذنه أو يطلب منه الإعانة في كتابته، فقال رضي الله عنه: ألا أدلك على ما إذا قلته وفى الله دينك وإن كان مثل جبل أحد، وفي رواية مثل صبير، وإن كان عليك مثل جبل صبير دينا. فأرشده إلى أن يقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عن من سواك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يضع من أدعيته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ومن هنا فينبغي بنا أن نبذل هذه الأسباب وما مثلها من أجله أن نعالج هذه المشكلة، مشكلة الديون. على الإنسان أن يحصي ديونه وأن يسجلها وأن يكتبها في وصيته، وعلى الإنسان أيضا أن يحرص أن لا يبقى في ذمته شيء، كلما تمكن من الوفاء بادر، والله جل وعلا سيعوضه وسيخلف له خيرا مما بذله في سداد دينه. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا، فإلى فاصل قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا تكلمنا عن مشكلة الديون ومشكلة البطالة في أول لقائنا هذا، وذكرنا عددا من النصوص الشرعية المتعلقة بهذين الموضوعين وسبلا من سبل العلاج لهذه المشكلة. ولا يفهمن فاهم أننا نكون ممن يرغب في السؤال، لا، نحن نرغب في العمل، نرغب في أن يكون الإنسان عنده مهنة، نرغب أن يكون يشتغل ويؤهل نفسه للعمل. هذه المدارس وهذه المعاهد التي تؤهلك للعمل ينبغي بك أن تحتسب للأجر في دخولك فيها لتكون متأهلة، ومن ثم تتمكن من العمل فتنفي عن نفسك البطالة. أما أولئك الذين يسألون الناس من أموالهم ويطلبون الناس أن يعينوهم على أحوالهم، فالأصل أن المؤمن يتنزه عن هذا، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله عز وجل فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وفي الخبر الآخر: لا يفتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي الحديث الآخر: من سأل مسألة وهو غني عنها كانت كدوشا في وجهه يوم القيامة. وحينئذ نعلم بأن كثرة أموال الإنسان ليست هي الغنى الحقيقي، إنما الغنى أمر قلبي، فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وبالتالي من وجد عنده غنى النفس لم يسأل الناس، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أما المؤمن فانظر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ومن ثم فكون الإنسان يسأل وهو ليس بفقير هذا حرام عليه، وهذا كسب خبيث، وهذا مال غير مبارك فيه، يمحق بركة بقية ماله. وجاء رجلان جلدان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما، فأعطاهما وأعلمهما أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة سوي، وما ذاك إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. في آخر لقائنا هذا اليوم نشكركم على استماعكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج، برنامج مشكلات من الحياة. وأعيد ذكر أهم الخيوط الرئيسية التي نساهم بواسطتها بإذن الله عز وجل في حل مشكلاتنا. أول ذلك أن نهتم بهذه المشكلات، وأن نخطط لها، وأن ندرسها دراسة كاملة. وثاني هذا أن نرجع إلى الأصول الشرعية، الكتاب والسنة، فإن فيهما الحل الناجع لجميع مشاكلنا. ما من مشكلة إلا وفي القرآن وفي السنة أسلوب الأساليب الطيبة الكفيلة بإذن الله عز وجل بعلاج هذه المشاكل. كذلك من طرق العلاج أن نهتم بإحسان النية، أن نجعل نياتنا لله عز وجل، أن ننوي الآخرة، لا يكون مقصود الإنسان مجرد الدنيا فقط، بل يقصد الآخرة، ومن قصد الآخرة جعل الله الدنيا تأتيه وهي راغمة. كذلك من وسائل علاج المشاكل الاتصال برب العزة والجلال، توكلا عليه وإنابة وتضرعا بين يديه، دعاء وسؤالا، والله جل وعلا قد وعد الداعين بإجابة دعائهم. هكذا أيضا علينا لحل مشاكلنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، وأن نعود إلى استغفار وتوبة صادقين، فإن الله تعالى قد أخبر وأمر بذلك: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك من طرائق علاج المشاكل أن نستشعر أن الله يراقبنا، وأن أعمالنا محصاة مسجلة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا أيضا من طرق العلاج أن يتحرك علماء الشريعة لتنزيل النصوص الشرعية على وقائع الناس، لنستخرج الحلول من كتاب الله ومن سنة رسوله. ومن الطرائق أيضا أن يراجع الناس علماء الشرع وأن يسألوهم عما لديهم من مشكلات وحوادث، لعلهم أن يستخرجوا حكم الشريعة وطريقة الشريعة في علاج هذه المشاكل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا أيضا من طرائق علاج المشاكل أن نقدر عواقب الأمور ومآلاتها، ونهيئ الأسباب المؤدية إلى تفادي العواقب السيئة. كذلك من وسائل علاج المشاكل أن نستغل جميع الوسائل المتاحة بين أيدينا لعلاج هذه المشاكل، وأن لا نتوانى في مثل هذا. كذلك من طرائق العلاج أن نتعاون فيما بيننا على حل هذه المشاكل، وأن لا يكون المصلح وحيدا لا معين له، بل علينا أن نتساعد وأن نتعاون لنصلح أحوال أممنا. وهكذا لعلاج المشاكل لا بد أن يوجد بيننا تقدير واحترام وأخوة ومحبة إيمانية، ليكون تعاوننا مبنيا على أسس صحيحة. كذلك من وسائل العلاج حفظ جوارحنا من معاصي الله وعدم الاجتراء على الذنوب والمعاصي، فإنه ما أصاب من مصيبة إلا بذنب، ولا رفعت المصائب إلا بتوبة. ولذلك فعلينا أن نحرص على تجديد التوبة ما بين وقت وآخر. كذلك من طرائق علاج المشاكل التي تكون تحدث لنا أن تكون حياتنا جادة، أن تكون حياتنا جادة، أن نبتعد عن تلك الحياة الهازلة، أن نبتعد عن تضييع أوقاتنا فيما لا ننتفع به. كون الإنسان يسلي نفسه في وقت من الأوقات بنكتة لطيفة أو بحادثة يسيرة، هذا مما يقوي الروح على أداء أعمالها، ويقوي الإنسان على إنجاز المهمات المناطة به. أما أن يكون هذا هو دأبنا وتكون حياتنا كلها هزلية، فهذا ليس من الأمور التي نتمكن بها من حل المشاكل. كذلك من طرق علاج المشاكل أن نكون ممن يستفيد من القصص والحوادث التي تمر بغيرنا، فنأخذ منها العبر ونأخذ منها العظات. والسعيد من وعظ بغيره. هناك أمم كثيرة وقعت عندهم مشاكل ووقعت عندهم حوادث، كيف تفادوا هذه المشاكل؟ ماذا عملوا؟ ما هي طريقتهم؟ ندرس ذلك دراسة وافية، نستخلص حينئذ كل طريقة ونعرف ما عليها وما لها، ما هي سلبياتها وما هي مميزاتها، وبالتالي نختار الطريقة المناسبة. الأمم السابقة والأمم الحاضرة عندهم مشاكل، وهذه المشاكل التي حصلت عندهم وجد عندنا ما يماثلها، ولذلك لابد من تدارس هذه المشاكل الموجودة عند أولئك الأمم فنأخذ منها دروسا مهمة. علينا كذلك أن نهتم بجميع الأمور ونضع لكل أمر ما يناسبه من الأهمية، لا نكون غير مبالين في حياتنا، بل نكون ممن يهتم بجميع الأمور وينزلها في محلها. وكذلك أوصي بأن يكون للناس توبة صادقة بين يدي الله جل وعلا عما حصل منهم من خطأ وتقصير. المشاكل في حياة الناس علاجها بالرجوع إلى الكتاب والسنة. انظروا إلى أمتنا العربية قبل الإسلام كيف كان شأنها وكيف كانت أحوالها، فلما جاءهم دين الله وتمسكوا به وساروا عليه أعقبهم الله العاقبة الحسنة دنيا وآخرة. شريعتنا كاملة، أين الذين يسعون إلى حل مشاكلنا من خلال هذه الشريعة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا كل سوء. اللهم يا حي يا قيوم حل مشاكلنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تكون معينا لنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم أسباب هدى وتقى وصلاح وسعادة للناس أجمعين. اللهم يا معين أعنا على كافة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.